الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. كنا نتحدث وما زلنا نتحدث في التعريف لعلم الأصول الذي ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي رضوان الله عليه، والذي قال هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في عملية الاستنباط وطريق استنباط الأحكام الشرعية، ولا نحتاج إلى ضميمة أخرى كبرى أو صغرى. إذن هذا التعريف ما يلي، بغض النظر عن تفاصيل التعريف قواعد إلى آخره، هذه اللي هي مشتركات مع التعريف المدرسي وغير المدرسي. الشيء الذي في تعريف سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه أن علم الأصول بهذه الكليات التي تقع في عملية الاستنباط، والتي هذا الورد المضمون، لا تحتاج إلى ضميمة كبرى أو صغرى، هي قام بنفسها، أشكل على نفسه بإشكال وأجاب، لا سيما الإشكال الثاني الذي ذكره رضوان الله عليه وشرحناه بالأمس، وهو بذلك يخرج مسألة الضد. وأجاب رضوان الله عليه، لأن مسألة الضد ملخص ما قلنا بالأمس، حتى نجاوب هذا اليوم نكمل الجواب. ملخص ما قاله رضوان الله عليه في مسألة الضد، مسألة الضد عندما يبحثها الأصولي لا تنفع إلا الضد الغيري بدون حكم زائد، يعني هذا أمر به، صلي أمر، ليس في هذا أمر ثاني أو نهي أكثر، وهو لا تصلي أو لا تعمل ما ينافي الصلاة، ما ينافي الاتيان بأمر الصلاة. ليس جبنا مثلا النوم، لا يوجد أكثر من النهي. هذا النهي حرام لو محرام، هذا نستفيده من دليل ثاني، من مقدمة ثانية، أما نفس دليل الضد لا يقتضي أكثر من هذا المعنى. المسألة الثانية عندما نبحثها وهو تحتاج إلى أن هذا الذي تعمله إما بعنوان مقدمة مفوتة للإتيان بالواجب، رح يصير مسألة ثانية مثل النوم. النوم سوف يكون ضد، ليس إلا زين، هذا النوم حلال لو حرام بنفس الدليل لا يثبت حرمة أو عدم حرمة هذا النوم. لذلك يقال أن الضد الغيري غير منجز، غير منجز، هذا حكم غير منجز، تنجيزه يعني ما معلوم الحرمة وعدم الحرمة. المنجز إما القول بالحرمة أو القول بالجواز. أما غير المنجز يعني شنو؟ يعني ما معلوم أن هذا النوم حلال أو حرام. غاية ما في الأمر أن مسألة الضد هي هذه المسألة، أن هناك ضد، فحينئذ يحرم النوم. فتوجبنا لكم مثال هذا، احنا من نقول استحباب شرب الماء بالنهار قياما، هل معنى يستلزم كراهته شرب الماء جلوس؟ لا، لا يفيد إلا هذا المقدار. زين، الجانب الثاني، مثلا لو إنسان كما لو نذر أن يصوم اليوم الفلاني، نذر أن يصوم اليوم الفلاني، فلان يوم بشهر الإنجليزي اللي نسمي الميلادي، ووافق هذا اليوم يوم من الأيام المستحبة مثلا، قال أنا صح أن نذرت هالشكيل، لكن خل أنوي هذا استحباب وبعدين أنا أصوم الصوم الواجب. مسألة الضد لا تقول أن هذا الصوم الثاني باطل، وإنما تقول أن لازم الأمر بالشيء لازمه عدم الإتيان عن غيره، النهي عن الإتيان بغيره. أما هذا الغير باطل أو ليس باطل يحتاج إلى شنو؟ إلى مقدمة أخرى. هذه المقدمة الأخرى نضمها إلى هذه، مثلا حينئذ لو جاءت المقدمة الثانية تقول يشترط بالصوم القربة، وإذا تعلم أنك تركت الواجب الذي عليك أن تحققه ولا يتحقق هذا الثاني الصوم الثاني إلا بترك الواجب، حينئذ يكون عملك فاسد. ليش؟ بطلان العبادة المنهية عنها، لأنها منهي عنها فهي باطلة. هذه مقدمة ثانية وليس بالمقدمة الأولى. هذا شرحناه بالأمس، فاحتاج ثم رد سيد الأستاذ رضوان الله عليه هذا الاحتمال، لا، أن يكفي الشيء الكلي العام من المسألة، وهو أنها تقع بنفسها، فعندما تقع بنفسها لا يلاحظ التفاصيل، وإن اقتضى بأثناء العمل الاستنباطي الرجوع إلى التفاصيل، لكن المسألة بكلها هي تدخل في عملية الاستنباط ولا تحتاج إلى مقدمة أخرى. هذه المقدمة التي نحتاج إليها ما تكون احتياجها احتياج مباشر، وإنما يكون بالضمن، بالضمن يدخل ضمنا تضمنا كما نسمي احنا بالدلالة التضمنية، ولا يدخل بالالتزام، يعني يلتزم أن نرجع إلى مقدمة ثانية، وإنما يدخل بالتضمن. هذا ما قاله سيدنا رضوان الله عليه الأستاذ. سابعا هو أشكل بالدور، ثم سيدنا الشهيد رضوان الله عليه أبطل الدور. الآن يقول ولكن مع ذلك، صح أبطلنا الدور، ولكن كلامه ورد الكلام يبقى محل إشكاله، وهو يقع على نفس تعريفه للأصول، علم الأصول، أنه لا يحتاج في عملية الاستنباط إلى ضميمة كبرى أو صغرى. شلون؟ يقول كلمة عدم الاحتياج هذه محل البحث. الفقيه عندما يستنبط المسألة لا يحتاج يرجع إلى نفس المسألة الأصولية، بغض النظر أن كون هذه المسألة كبرى أو صغرى. المسألة الأصولية يعني لا يحتاج تحتاج إلى مسألة أخرى ثانية تكملها. كملها شلون يعني؟ أشرحناها سابقا عندما شرحنا كلام الشيخ النائين رضوان الله عليه. مثلا هذه الكبرى، كل مسكر حرام، وهذا مسكر فهذا حرام، هذه كبرى وصغرى، كل مسكر حرام. هذا من حيث الاستدلال على حرمة المسكر بدون قاعدة كبرى أو صغرى. هاي عد الشيد الخوش يقول إذن عدم الحاجة. لكن عندنا مثلا فتوى، لنفترض اللي قريناها قبل شوية مال عبد الله بن المغيرة بالفقه، تقول أنه إذا فقدت الماء ولا يوجد إلا نبيذ على تفصيل الفقه المتقدم، فيجوز لك الوضوء بالنبيذ مثلا. ليش؟ هاي أولا، هاي النتيجة، هاي النتيجة، هاي الفتوى النتيجة. هاي النتيجة من نشأت من عملية استنباط. عملية الاستنباط ما يلي: الأول يقول ما هو دليل؟ قال له رواية عبد الله المغيرة. يعني ما هو حجية عبد الله؟ من يقول له رواية حجة؟ يقول لأنه خبر ثقة. وإذا كان خبر ثقة يقول خبر الثقة حجة. بالنتيجة الكبرى شنو؟ خبر الثقة حجة، هاي الكبرى. الصغرى شنية؟ وهو أن رواية عبد الله بن مغيرة خبر ثقة. احتاجين إلى الكبرى والصغرى. فالكبرى هنا هي مسألة أصولية. السيد الخوي رحمة الله عليه عندما يقول لا يحتاج، شي تفسر هذه الحاجة؟ شد فسه هاي لتفسير، تفسيرات متعددة. ربما يقول، طبعا الآن هو السيد الشهيد رحمة الله عليه يتكلم بالاحتمالات، بس هو مناقش السيد الخوي أو لا ما معلوم، بس هو بالدرس يتكلم من بابل. عادة السيد الشهيد كان كثير النقاش مع السيد الخوي رحمة الله عليه، كثير في أيام حضوره وحتى بعد حضوره. وبعض الأحيان سيدنا الخوي رضوان الله عليه كان يعدل عن فتوى بعد مناقشات السيد الشهيد، حتى مسألة وجوب صلاة الجمعة إن أقيمت في زمن الغيبة عند الأحوط وجوب الحضور. هذه فتوى الشيخ الخوش، ما أدري عدل بعدين عنها له لا، موجودة كانت في المسائل المنتخبة على الأحوط وجوبا إن أقيمت، طبعا بالطبعات المتأخرة. أما المتقدم قديم الزمان، يعني بالنسبة لنا زماننا مو بالنسبة لزمانكم، ما كانت. لكن بعدين غير رأيه، قام يفتي بالاحتياط الوجوبي. السبب شنو؟ صار حديث ونقاش بينه وبين السيد الشهيد. السيد الشهيد كان فتوى إن أقيمت بشروطها، مو أقيمت مجرد الإقامة، لا بشروطها المذكورة، الشروط العادية، وهو العدد وعدالة الإمام وتفاصيل في المسألة وجب. فذلك تغير رئيس. على كل حال ندخل بالتفاصيل، نرجع لأصل المطلب. يقول ماذا تعمل مع هذه كبرى لو مو كبرى؟ حجية خبر الواحد الذي صار في كبر القياس، ألم يكن هو هذا كبر القياس؟ إذا تقول ليس كبر القياس فماذا تفسره؟ ماذا تفسره؟ إن كان هذا كبر القياس، فرجعنا نفس قول الشيخ النايني، كلامك الشيخ النايني يقول ما يحتاج لكن هو يقع. يعني السيد الخوي فرق عن الشيخ النايني، ماذا يقول الشيخ النايني؟ الشيخ النايني يقول أن المسألة الأصولية هي التي تقع في كبرى القياس. الشيخ الخوئي يقول لا يحتاج إلى كبرى القياس أن تكون المسألة في كبرى القياس، بل هي كبرى القياس، بل هي كبرى القياس أو تقع في كبرى القياس، صار بحث شنو؟ لفظي، مو بحث حقيقي. هذا الشرح من عندي حتى تكون واضحة، قف واحد يراجع تقريرات السيد الصدر. يعني أن البحث لفظي وليس حقيقي بينك وبين الشيخ النائن يا سيدنا الأستاذ، القول نفس القول، فكيف حينئذ تعتبر هذا ردك على الشيخ النائني ثم تقع بنفس بما وقع به الشيخ النائني؟ أيضا هذا هو كبر القياس، هسه احتجنا إليه أو لم نحتج، هو كبر القياس، فوقعت بنفس الشيء. أما قلت لو قلت لا أقصد لا يحتاج، لا يحتاج في هذه المسألة، وهو الاستنباط لا يحتاج إلى كبرى القياس. شلون؟ بعدين يجينا بالتفصيل، هو يفصل السيد الشهيد رحمة الله عليه ويدافع عن أستاذ السيد خوي، وبعدين هم يبين أن هذا الدفاع ليس وارد، لا يحتاج أصلا، ما نحتاج لا كبرى ولا صغرى. إيش شلون هذا نحلها؟ يقول بعدين نجي نقول شلون نبرر. يقول ولكن عدم الحاجة إلى كبرى وإلى صغرى فسوف يوقعنا بمشكلة أكبر من الأول. ليش؟ لأن كثير من المسائل الأصولية سوف تخرج، سوف تخرج، لأن المسائل الأصولية كما تلاحظون متعلقة بعضها ببعض. الآن من تقول حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد معتمد على السيرة العقلائية أقل، لأن هنا من باب الاستدلال على إثبات حجية الخبر الواحد أكو طريقين. الطريق الأول وهو السيرة العقلائية، لا بد أن ترجع أن العقلاء سيرتهم جرت على العمل بالخبر الواحد الذي لم يعرف عن قائله الكذب. رجعنا إلى حجية السيرة العقلائية. إذا قلنا بحجيتها زين، حجية النصوص أو ترجع إلى حجية خبر الواحد باعتبار النصوص، ولكن هذه النصوص تفيد الظن، ففي نفسها ما يستدل، وإنما يستدل وين؟ في مسألة القطع. إذا استلزم من ذلك القطع وحينئذ رح ندخل وين؟ بحجية القطع، البحث في حجية القطع. إذا قلنا أن البحث في حجية القطع مسألة أصولية، بعضهم أصلا لا يعتبر أن مسألة حجية القطع من المسائل الأصولية. على كل حال تلاحظ حتى المسألة الأصولية بعضها مرتبط لإثباتها إلى دليل أصولي آخر. صح في عملية الاستنباط احنا نختصر القواعد، يعني الفقيه مو كل ما يريد يستدل على رواية يقول وما هو الدليل على حجية خبر واحد كذا وما الدليل على الكذا، ويدخل بالقواعد وحجية الظهور إلى آخر. هاي ما يكررهن ما يكررن، لكن هن شنو؟ هن موجودات، موجودات. يعني لو لم تكن موجودات قد أقيم عليها الحجة، وهي من مسائل علوم علم الأصول. علم الأصول هي مسائل علم الأصول، فالأصولي لا يمكنه أن يستغني عن بعضها، يستغني عن بعضها البعض، وإنما مترابطة. وأبين لك ترابط مسائل الأصول، أكو منهجين بتدريس علم الأصول. المنهج الأول تفكيكي، كل مسألة واحدة واحدة، وتحس أنك كومة مسائل غير مترابطة، وهذه الطريقة لا تولد فقيه ولا تنتج فقيه، لأنه راح تكون معلومات، وهذه المعلومات قد ما تكون بالغ الذكاء والأريحية، بل ربما تقدر أنه تؤسس وتتصور روحك مجتهد، أو يتصور الآخرون أنك مجتهد، لكن في عملية الاستنباط والتطبيق فتفشل. تفشل ليش تفشل؟ لأن عملية الاستنباط هو مو جمع قواعد، وإنما عملية الاستنباط مثل قضية المنطق والتفكير. هذا بالضبط، يفترض بالفقيه أن هذه القواعد يمارسها على تفاصيلها وارتباطها، وإذا كان مفككة حينئذ لا يمكنه. ولذلك شوف حتى احنا جرت العادة في من جملة الطرق لمعرفة الأعلام، سواء لو دخلنا مسألة في داخل مسألة ما يهم، هو هذا الفقه، الفقه والأصول هو هذا. عندما تبحث مسألة الأعلام ماذا شو تسوي؟ وحدة من طرق كيف نعرف؟ يقول الذي هو أقدر على استنباط المسألة من كل القواعد يستحضر هذه القواعد، يقول هذه المسألة زين، والقاعدة الفلانية ما هو الجواب، وما القاعدة الفلانية سواء أصولية فقهية لغوية إلى آخره. هذا الأقدر على السير بين القواعد الأصولية والفقهية والمسائل والفروع هو هذا. شنو هذا الأقدر؟ يسمى أعلم، كما واحد من معنى الأعلمين. طبعا كلمة أعلم لم يتفقوا عليها، عموما أقول هذا الأعلم انتهت، كلهم يقولون لا، هذا واحد من تفسير الأعلمية، هناك تفسير الأعلمية أخرى، هناك أقوال أخرى، الآن ما لسنا بشهد هذا المعنى، ولكن واحد من تفسير الأعلمية هو قادر عن يتحرك بما يكون مسيطر. شلون صاحب الصنعة مسيطر على صنعته، هذا يحطه وذاك يجي واحد غريب ما يعرف، لو تجيب له نفس المواد ما يعرف التركيب. المنهج الثاني هو منهج سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه، سيد الشهيد. سيد الشهيد منهجه واضح جدا، لا سيما من يقرأ يدرس، يقرأ بمعنى يدرس مو قراءة، قراءة قراءة قطعا لا يستبع بها الطالب، يدرس هم كن يدرس عند تسلسل ممن تعلم في مدرسة أستاذنا الشهيد، لأنه هذا الواي فيها في دواخلها مطالب لا يستوعبها إلا من استوعب مدرسة السيد الشهيد رضوان الله عليه. وجه الشاهد، تلاحظ من أول علم الأصول إلى آخر علم الأصول، إذا أنت درسته ودرستوها عندنا أستاذ قديرين، تلاحظ أنه ما تجد شيء منفصل عن شيء أو منفك عن شيء من البداية إلى أن تنتهي إلى آخر مطلب من مطالب علم الأصول، وهذا عين الحقيقة. فالأصول والفقيه، لا يمكن الفقيه أن يستغني، بل حتى لو يبحث في المسألة الأصولية، مو مسألة المسألة، مو عملية الاستنباط، لا يمكن أن يستغني عن باقي القواعد الأصولية. فكيف يقول لا هو يستغني عن الكليات؟ لا يمكن. هذا إشكال آخر منه رضوان الله عليه. ثم تأتي بعد هذه المطالب متراتبة إن شاء الله، بعد ما نعيد المطلب من جديد حتى إذا استوعبناه بكرة نكمل إشكالات سيدنا الشهيد رضوان الله عليه في هذا المضمار. والحمد لله رب العالمين. شكرا الله.